الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر نقول لكم سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعرب عن دعمه الكامل لخطة أمن بغداد في اتصال هاتفي جرى بينه وبين المالكي اليوم السبت. وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان له أن الرئيس الأمريكي جدد في الاتصال الهاتفي التزامه بدعم خطة أمن بغداد واستعداده الكامل لتوفير مستلزمات نجاحها، وكذلك دعمه السياسي لحكومة المالكي. في سياق متصل، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري جون مكين إنه يعكف على إعداد مشروع قرار يحدد مجموعة أهداف فيما وصفه بمجهود الفرصة الأخيرة. وأوضح مكين في إيجاز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن مشروع القرار يحدد معايير هدفها وقف أعمال العنف المتصاعدة وإيجاد الظروف لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. ويدعو مشروع القرار حكومة المالكي إلى إجراء انتخابات في المحافظات وملاحقة الأعمال الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها وإنفاق 10 مليارات دولار على الخدمات والتعليم في العراق. ونقلت وكالة رويترز عن عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ قوله: لا أستطيع أن أضمن النجاح، ولكني أستطيع أن أضمن عواقب الفشل بحسب تعبيره. وكان بوش قرر إرسال أكثر من 21,000 جندي إضافي لإسناد القوات العراقية في تنفيذ خطة أمن بغداد. وأكد المالكي من جهتي أن القوات العراقية ستتصدى للخارجين عن القانون أيا تكن انتماءاتهم. أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اليوم السبت أن القوات السلوفاكية استكملت انسحابها من العراق. وقال فيتسو في تصريح للإذاعة السلوفاكية أن جميع الجنود السلوفاك غادروا العراق إلى الكويت. وكان لدى سلوفاكيا نحو 100 جندي يتمركزون في منطقة الحلة بمحافظة بابل. وتركزت مهمة الجنود السلوفاك الذين أرسلوا في عام 2003 على إبطال وتفكيك الألغام الأرضية. سلوفاكيا بدأت سحب جنودها في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر أن يمكثوا فترة قصيرة في الكويت تمهيدا لنقل الأسلحة والمعدات إلى سلوفاكيا. قال مسؤول اليوم السبت أن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيوري مد يده إلى قوى المعارضة داعيا إلى العمل لحل الأزمة السياسية. وطلب السنيوري من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المجيء إلى لبنان لاستئناف اتصالاته مع الفرقاء اللبنانيين. وكان مكتب السنيوري كشف في بيان صدر ليلة أمس الجمعة إن رئيس الوزراء اتصل هاتفيا بالرئيس اللبناني أمين لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين لم يتصل بهما منذ أسابيع. ودعا السنيورة إلى ضرورة إيجاد طريقة للقاء من جديد، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لتفادي الوقوع في تجارب مؤلمة على حد وصفه. قتل شخصان على الأقل في اشتباكات جديدة اندلعت فجر اليوم السبت بين عناصر من حركتي حماس وفتح قرب الجامعة الإسلامية في غزة. ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن أحد القتلى طالب في الجامعة على ما يعتقد سقط ضحية تبادل إطلاق النار، وأصيب أشخاص آخرون في الاشتباكات، كما قام مسلحون مجهولون بخطف 4 من عناصر قوة الأمن الوقائي الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بينهم مسؤول محلي من حركة فتح، وذلك في أحدث حلقة في مسلسل أعمال الخطف. وبذلك يكون 17 شخصا لقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الاقتتال الفلسطيني. قال مسؤول قيادي في حركة طالبان اليوم السبت أن الحركة تستعد لشن هجوم صيفي واسع النطاق بأكثر من 2000 انتحاري يقفون على استعداد للانطلاق في أفغانستان. وكان دبلوماسي أمريكي حذر من أن أفغانستان مقبلة على ربيع دام وخطير يعد الأشد دموية منذ أطاحت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة بحركة طالبان الإسلامية في عام 2001. وقال الملا حياة خان في تصريح لوكالة رويترز من مكان سري أن طالبان ستقوم بتصعيد هجمات مقاتليها والهجمات الانتحارية هذا الصيف، وأضاف أنها ستكون أكثر السنوات دموية على القوات الأجنبية. وأشار القيادي في طالبان إلى أن 2000 مهاجم انتحاري يقفون مستعدين، وأن هذا العدد يمثل 40% من إجمالي قوة الانتحاريين، وأكد أن الاستعدادات الحربية اكتملت إلى حد بعيد وأن طالبان في انتظار قدوم الصيف. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميل حسين سعيد وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره. وزير خارجية تركيا يحذر من حرب أهلية لا نهاية لها لو سمح بتقسيم العراق. وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، حث وزير خارجية تركيا عبد الله جل الولايات المتحدة على ألا تترك فراغا في السلطة في العراق عندما تقرر الانسحاب منه. وحذر جل الذي كان يتحدث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، حذر من السماح بتقسيم العراق، منبها إلى أنه إذا قسم العراق فستكون هناك حرب أهلية حقيقية سيتورط فيها كافة جيران العراق. وأضاف في حال وقعت حرب أهلية فسيكون عصر ظلام آخر في تاريخ العراق وستكون هناك حرب لا نهاية لها. وشدد وزير الخارجية التركية على أن بلاده لن تعترف بأي دولة قد تظهر إلى الوجود في حال تم تقسيم العراق، وأضاف أنه لا أحد من جيران العراق بما في ذلك السعودية يرغب في رؤية العراق مقسما. ودعا وزير الخارجية التركية أمريكا والعراق إلى اتخاذ موقف من 1000 ممن وصفهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذين يتخذون مواقع في شمال العراق قاعدة لهم، وهدد بأن تركيا ستتدخل عسكريا في حال لم تتم السيطرة على هؤلاء، موضحا أن تركيا تتوقع أن يفعل الأمريكيون ذلك، وفي حال لم يفعلوا شيئا أو لم يتمكنوا من فعل شيء فعلينا أن نفعله، وذلك أمر مشروع تماما حسب تعبيره. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هدد بإرسال قوات إلى شمال العراق لسحق من وصفهم بالمتمردين في حال أخفقت القوات الأمريكية والحكومة العراقية في القيام بعمل، على الرغم من أن معظم المحللين يرجحون أن يكون الهدف من هذه التهديدات هو الدعاية الانتخابية، إذ أن تركيا مقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الحالي. مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش انتقادات الكونغرس لخطته بشأن العراق بإصراره على أنه هو صانع القرارات، وحذر الإيرانيين من مهاجمة القوات الأمريكية والمواطنين العراقيين داخل العراق. وجاء رفض الرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة في البيت الأبيض عقب لقائه الليفتنانت جنرال ديفيد بيتريوس بعد تصديق مجلس الشيوخ بالإجماع على تعيينه قائدا للقوات الأمريكية في العراق. وأشار تقرير لوكالة أنباء رويترز من واشنطن إلى أنه في الوقت الذي تواجه خطة إرسال أكثر من 21 ألف عسكري أمريكي إضافي إلى العراق معارضة من قبل الأمريكيين، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس صحفيين بأن مسؤولين عسكريين يحاولون تخطي بعض القيود التعبوية للتعجيل في إرسال القوات الإضافية إلى العراق، منتقدا في الوقت نفسه جهود الكونغرس لمعارضة الخطة. وسيتولى بيتريوس تنفيذ خطة الرئيس بوش التي أثارت انتقادات حادة من جانب أعضاء في الكونغرس أبدوا قلقهم من أن تزيد خطة الرئيس من تورط الولايات المتحدة في العراق في وقت يشعر فيه الأمريكيون بحسب تقرير رويترز بضجر من حرب بدأت قبل نحو 4 سنوات ولم تظهر أي علامة على انتهائها. وقال الرئيس بوش في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماعه في البيت الأبيض بوزير الدفاع روبرت غيتس وبرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال بيتر بيس وبالقائد العام الجديد للقوات الأمريكية في العراق الليفتنانت جنرال ديفيد باتريوس، قال إنه يأمر الليفتنانت جنرال باتريوس بالذهاب إلى المنطقة بأسرع ما يمكن وتطبيق الخطة التي قال إنه يعتقد بأنها ستحقق أهداف الولايات المتحدة. وفي سياق رد الرئيس بوش على سؤال حول موقفه من الكونغرس الذي رد على طلبه في الخطاب الخاص بحال الاتحاد بمنح خطته الجديدة في العراق فرصة بالإسراع في صياغة قرارات ضد تلك الخطة، وقال
إن أحد الأمور التي وجدتها في الكونغرس هو أن معظم الناس يقرون بأن الفشل سيكون كارثة بالنسبة للولايات المتحدة، وهكذا فأنا صانع القرار وعلي أن أضع وسيلة للمضي قدما إلى الأمام ومنع وقوع كارثة.
وأوضح الرئيس بوش أنه يعرف بأن هناك تشكيكا من قبل البعض في الكونغرس وهناك تشاؤما، كما أن بعضهم يشجب الخطة حتى قبل أن تتاح لها فرصة الإتيان بنتيجة، وبالتالي يقع وبكل جدية واجب ومسؤولية التقدم بخطتهم حول ما يمكن أن يحقق النجاح. وتابع الرئيس بوش القول أنه استمع إلى آراء الكثيرين من أعضاء الكونغرس وأصغى باهتمام إلى اقتراحاتهم، وبعدها اختار الخطة التي يعتقد أنها الأوفر حظا في النجاح. وسئل الرئيس بوش ألا يخشى أن تشكل سياسة ملاحقة الإيرانيين داخل العراق عملا استفزازيا بالنسبة للمنطقة، فأوضح قائلا
إن سياساتنا ستركز على حماية قواتنا في العراق، وإنه من المنطقي أن نقوم بمنع أي شخص يحاول إلحاق الأذى بقواتنا أو منعنا من تحقيق أهدافنا أو قتل مواطنين أبرياء في العراق. إن ما يلزمنا جميعا هو أن نحمي قواتنا وأن نحقق أهدافنا.
وأضاف الرئيس بوش أن الولايات المتحدة ستواصل حماية نفسها في العراق، وفي الوقت نفسه ستعمل على حل مشاكلها مع إيران دبلوماسيا، وقال نحن نعكف حاليا على العمل على ذلك، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق النجاح وأن الخيار هو خيار الحكومة الإيرانية. وتابع قوله
البعض يحاول القول نظرا لأننا نعزز ونساعد أنفسنا في العراق بمنع التأثيرات الخارجية من أن تؤدي إلى قتل جنودنا أو إلحاق الأذى بالعراقيين، فإننا نريد بذلك توسيع الأمر إلى خارج الحدود. إنه بكل بساطة افتراض غير دقيق. إن بإمكاننا حل مشاكلنا مع إيران دبلوماسيا.
وكان شون ماكورماك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس جبلا من الأدلة على حد تعبيره تثبت تورط عناصر إيرانية في أنشطة داخل العراق. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. يعتقد محللون أن السعودية تخشى من أن يمتد الصراع الدائري في العراق مع إيران إلى حدودها. ونسب تقرير لوكالة أنباء رويترز إلى دبلوماسيين غربيين في الرياض أن السياسة السعودية تريد أن تضمن أن تظل المظلة الأمنية الأمريكية في المنطقة في مكانها. وأوضح أحد هؤلاء أن الرغبة السعودية نابعة بسبب العراق وتزايد النفوذ الإيراني في المنطقة. ونقل التقرير عن المحلل نيل باتريك من وحدة المخابرات الاقتصادية أن السعوديين يبعثون إشارات أكثر وضوحا بأنهم لا يريدون الولايات المتحدة أن تنسحب من العراق على عجل. وفي كانون الأول الماضي، وتزامنا مع إعلان استقالة السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمير تركي الفيصل، ألمح مستشار أمني سعودي في مقال نشرته صحيفة أمريكية مرموقة إلى أن الرياض قد ترسل جنودا لحماية السنة في العراق وقد تخفض أسعار النفط في العالم للضغط على إيران. ونقل التقرير عن المحلل السياسي العراقي مصطفى العاني أن السعوديين كانوا يشعرون بالقلق من تقرير بيكر هاملتون الذي اقترح في إحدى توصياته أن تتفاوض واشنطن مع طهران، لكنهم حصلوا على ضمانات بشأن العراق وأمن السعودية واحتواء إيران. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من الألحان العراقية القديمة معكم الآن عباس جميل وهذه الأغنية.
أترى أترى يذكرونه أم نسوا يذكرونه أم نسوا هم سقاوا الهوى هم سقوه الهوى وهم أسكروه عمرك الله عمرك الله هل رأيت فؤادا هل رأيت فؤادا كفؤادي عليه جار زوه عللوه عللوه فكان أقتل شيء ذلك الصد بعدما عللوه يا 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 عللوه فكان أقتل شيء ذلك الصد بعدما عللوه صحت مظلوم مهموم ساي خاي
أحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر ونبدأ هذه الفترة من بغداد حيث حذرت جبهة التوافق العراقية في مؤتمر صحفي يوم السبت من استمرار العمليات العسكرية في شارع حيفا لأن ذلك سيقوض العملية السياسية. الناطق باسم الحكومة علي الدباغ يؤكد في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو ملاحقة العناصر الإرهابية وهذا الأمر يقع ضمن اختصاص الحكومة. ليث أحمد والتفاصيل.
طالبت جبهة التوافق الحكومة العراقية بإجراء تحقيق عاجل بخصوص ما يجري في شارع حيفا الذي يشهد عمليات عسكرية مستمرة منذ أكثر من أسبوع. الجبهة وفي مؤتمر صحفي عقدته السبت أشارت إلى حدوث العديد من الانتهاكات والتي تعرض لها أبناء هذه المنطقة الكائنة في وسط بغداد، محذرة في الوقت نفسه من أن الاستمرار بها أو تطبيقها على مناطق أخرى من بغداد فإن ذلك سيقوض العملية السياسية، بحسب عضو الجبهة عمر عبد الستار.
إذا كانت هذا النموذج سيعمم على مناطق بغداد الأخرى فهذا معناها اقرأ على بغداد السلام واقرأ على العملية السياسية السلام. يا سادتي، نحن في هذا المؤتمر نريد أن نرسل رسالة واضحة، نحن نطالب الحكومة، نطالب هيئة الرئاسة، ونطالب مجلس الأمن الوطني، نطالبهم بأن يجروا تحقيقا عاجلا وعادلا بالأحداث في شارع حيفا من يوم 6/1 إلى اليوم، ويجب أن يقدم المقصرون والمجرمون والذين انتهكوا حقوق الإنسان إلى العدالة. هل أخلاق الحروب هذه؟
عبد الستار أشار إلى سوء الأحوال التي تشهدها منطقة شارع حيفا بالقول:
الأيام الأخيرة من هذا الشهر شهد شارع حيفا الحقيقة مأساة، الآن النتيجة يعني عشرات القتلى والجرحى والمعتقلين أفرغت مناطق بأكملها من سكانها. أنا أسأل هنا، هل الخطة الأمنية التي سمعنا أنها ستعيد المهجرين إلى ديارهم هل تحقق أم هجر المواطنون من ديارهم؟ يعني العكس هو الذي حصل، هجر الناس من ديارهم لأنهم يريدون أن يطاردوا مجموعة من الإرهابيين بهذه الطريقة.
إلى ذلك طالب النائب حارث العبيدي وزارة حقوق الإنسان بإجراء تحقيقات بشأن ما يحدث في شارع حيفا.
أنا أطالب وزارة حقوق الإنسان أن تتابع الموضوع بدقة وأن تجري التحقيقات المنصفة والعادلة حتى تبين الحقائق وما يجري في شارع حيفا، وحتى نضمن حقوق جميع الناس في كل المناطق وفي هذه المنطقة بشكل خاص.
وعن أسباب عدم الاتصال بوزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم للإطلاع منه على أسباب ما يحدث، أجاب النائب حارث العبيدي:
والله نحن نتحدث مرارا وتكرارا مع الوزارة، لكن حقيقة أنا أقولها بصراحة وللأسف الشديد أقولها، الوزارة لا تخطو الخطوات الفعالة في التغيير. يعني أضرب لك مثالا، أنا قبل أيام يعني تجاوزت إحدى السيطرات على حماية الخاصة، يعني تجاوزات حتى إهانات حتى على شخصي، يطلقون كلمات مع حمايتي، يقولون أنتم حماية فلان. وحينما اتصلت بالوزير شخصيا وقال لي حقك بهذا اللفظ، لحد هذا اليوم أنا أمر والسيطرة نفس السيطرة، لم يتغير عنصر واحد منها. فما هي الإجراءات في التغيير إذا كان الوزير لا يغير سيطرة واحدة؟ فأنا أقول يعني هل سيستطيع أن يغير أفواجا ويغير سرايا في الجيش العراقي إذا لم يستطع أن يغير سيطرة واحدة؟
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ لإذاعة العراق الحر أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في هذه المنطقة هو ملاحقة العناصر الإرهابية، وهذا الأمر يقع ضمن مسؤولية الحكومة.
من حق أي مواطن، من حق الكتل البرلمانية أن تندد، لكن مسؤولية الأجهزة الأمنية أن تحفظ الأمن. هناك إرهابيون موجودون في شارع حيفا يهددون أمن السكان شارع حيفا، ومسؤولية الأجهزة الأمنية والحكومة أن تحفظ الأمن في بغداد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى النجف، حيث أحيى النجفيون عشية الجمعة ذكرى استشهاد الإمام العباس عليه السلام بمشاهد تمثيلية تحاكي لحظة الاستشهاد في واقعة الطف. ليث محمد علي ينقل لنا تفاصيل عن هذه المشاهد والمراثي الحسينية.
نهج الشارع النجفي سنويا على أحياء الطقوس والمراثي الحسينية في العشرة الأولى من شهر محرم، حيث يخصص كل يوم من هذه الأيام لمجموعة من شهداء الطف أو أحدهم. وفي عشية يوم الجمعة السابع من محرم أحيا النجفيون ذكرى استشهاد العباس بمشاهد تمثيلية تحاكي لحظة الاستشهاد، حيث تقوم المواكب الحسينية بإلباس أحد شبابها الدرع والسيف وبزة الحرب الإسلامية، وتركبه فرسه الموشح بالقماش ذي اللون الأخضر إشارة منها إلى العباس، وتلبس أشخاصا آخرين لباس الحرب ويسار بهم في الشوارع وصولا إلى الصحن الحيدري الشريف في مركز النجف القديمة. وهناك تدور معركة بين العباس وأعدائه الذين يحيطون به من كل صوب وحد، فيقع كفه الأيمن ثم الأيسر ويزرعون في جسده السهام فيسقط على الأرض. والعباس هو العباس بن علي بن أبي طالب الأخ غير الشقيق للحسين، استشهد هو وأخوته الثلاثة جعفر وعون وعبد الله في واقعة الطف بكربلاء. أمه فاطمة بنت أسد التي لقبها علي بن أبي طالب عليه السلام بأم البنين لأنها لا تلد إلا صبية ذكورة. وللعباس في العرف الشيعي العديد من الأسماء، منها أبو فاضل لكرمه، وقمر بني هاشم لوسامته وبهاء طلعته، وسبع القنطرة إشارة منهم إلى هيمنته على مياه الفرات في واقعة الطف، وكفيل زينب إشارة إلى تكفله بحماية شقيقته زينب بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام، وقطيع الكفين وحامل اللواء أي لواء الحسين في معركة الطف.
Yeah.
أما سنة العراق من المسلمين فيلقبون العباس بن أبي طالب بالعديد من الألقاب منها أبو راس الحار أي صاحب المراد ودلالة لكرامته عند الله وابن البدوية إشارة إلى كرامته وكرامة والدته عند الله. ليث محمد علي إذاعة العراق الحر النجف الأشرف.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى عمان، حيث ذكر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في منتدى دافوس الاقتصادي، ذكر أنه إذا لم تنجح القوات الأمريكية في العراق خلال 6 أشهر فإن على واشنطن اتخاذ قرارات صعبة. الملك الأردني أكد أيضا أنه سيحاول المساعدة على إحلال الاستقرار في العراق. حازم بيضنا عد تقريرا ضمنه لقاء مع الإعلامي العراقي أحمد الركابي وسأله عن ماهية الخطوات التي يمكن اتخاذها لإحلال الاستقرار في العراق.
برأيي أن الخطوات التي ربما يتحدث عنها العاهل الأردني الملك عبد الله ربما يكون إرسال قوات سلام عربية أو إسلامية أو قوات يعني ذات طابع أممي إلى العراق، هذا قد يكون من الأفكار المقترحة. ربما يتم اللجوء إلى فرض حكومة ذات طابع عسكري مثلا وتكون يعني منتقات بعناية، تأخذ التنوع الطائفي والعرقي في العراق. ربما يكون هناك مؤتمر دولي يعني بإشراف من الأمم المتحدة قد يتناول القضايا التي تثير جدلا وخلافا، من بينها مثلا مسألة الدستور. يعني الدستور رغم أنه قد تم تبنيه يعني من قبل غالبية من الشعب العراقي، لكنه يعني لا يزال موضع اعتراض لدى يعني الطائفة السنية تحديدا أو لدى العديد من الجماعات السنية في العراق. هذا يعني من الأفكار التي قد تكون في ذهن الملك عبد الله عندما تحدث عن إجراءات يتم اتخاذها. وربما نعود إلى شيء مشابه لما كان عليه العراق أيام بريمر، يعني كان تفرض الولايات المتحدة حاكما عسكريا أمريكيا في هذه الحالة بذريعة أنه كل الخطوات وكل ما تم ترتيبه في إطار الانتخابات العراقية لم ينجح، ولا بد في هذه الحالة من العودة إلى نقطة البداية وإعادة بناء الجيش العراقي من جديد على أسس مختلفة. طبعا يعني هذا كله في تحت عنوان تكهنات. يعني
وسألنا الركابي عن المتوقع في العراق حال انسحاب قوات التحالف استنادا إلى قول الملك عبد الله إن حالة عدم الاستقرار ستزداد في العراق في حال انسحاب القوات الأمريكية منه، فقال:
أكثر التوقعات فيما يخص انسحاب القوات الأمريكية أو ما يمكن أن يحصل بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق هي توقعات متشائمة، يعني أكثرها يرى أن الأمور قد تتجه نحو دموية أكثر ونحو مزيد من العنف، وقد يتيح هذا الفراغ الذي يتسبب به الانسحاب الأمريكي يعني المجال لتصفية الحسابات على أساس طائفي، وربما نشهد المزيد من أعمال الثأر والانتقام من يعني من يسمى بأتباع النظام السابق. المتفق عليه لدى أكثر المحللين والمراقبين أن القوات العراقية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يؤهلها للقيام بمهامها كما يرجى. وأيضا في نفس الوقت هناك من يرى أن الوجود الأمريكي هو نوع من أنواع القيود على الحكومة العراقية أو على التحرك العسكري العراقي. وهناك من يرى أن الكثير من الخطوات التي يعني تتخذ من قبل القوات الأمنية العراقية هي مشروطة ومرهونة بالموافقة الأمريكية، مما قد يسبب يعني عائق أمام تحرك هذه القوات. يعني الآراء منقسمة في هذا المجال، لكن أكثرها يجمع على أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق قد تكون له نتائج وخيمة على الأقل في المستقبل المنظور.
كان هذا الإعلامي العراقي أحمد الركابي محللا لنا ما أعلنه الملك عبد الله في منتدى دافوس عن عدم نجاح القوات الأمريكية خلال 6 أشهر في العراق والخطوات الواجب اتخاذها بعد ذلك. العاهل الأردني كان أعلن أنه إذا انتقل الوضع إلى المرحلة التالية، أي حالة وقوع حرب أهلية شاملة، فأن دول المنطقة ستنجر إليها شئنا أم أبينا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من الكويت، حيث أقرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان لها أقرت 14 مطالبة من فئات عدة لشركات وكيانات حكومية ولمنظمات دولية عن الخسائر التي منيت بها بعض الدول خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990. سعد العجمي والتفاصيل.
أقرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مساء الجمعة أكثر من 391 مليون دولار كتعويضات لسبع حكومات و44 مطالبة عن الخسائر التي منيت بها بعض الدول خلال العدوان العراقي على الكويت أبان حكم النظام العراقي السابق عام 1990. وقالت لجنة التعويضات في بيان لها إن اللجنة أقرت 14 مطالبة من فئات عدة لشركات وكيانات حكومية ولمنظمات دولية، كما تتضمن أيضا مطالبات بيئية. ويأتي قرار لجنة التعويضات في توفير هذه المبالغ في إطار قرار صادر سنة 2005 يقضي بإقرار مطالبات بأقل من 500 مليون دولار، وبناء على ذلك سوف يتم دفع تعويضات ما بين 2 إلى 12 مليون دولار لكل مطالبة أو قيمة تعويض لو كان أقل، ومن المقرر دفع 43 مطالبة أخرى في المستقبل في الفئة نفسها من التعويضات. وطبقا للجنة الأمم المتحدة فقد قامت حتى الآن بدفع أكثر من 21 مليار دولار للمطالبين المتضررين من خسائر العدوان العراقي على الكويت. يذكر أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الأمن الدولي تشكلت في أعقاب العدوان العراقي على الكويت من أجل دفع تعويضات للمتضررين من هذا العدوان، سواء كانوا أفرادا أو هيئات دولية أو شركات كبرى أو حكومات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Dere baştan başa almalı bak bu
أحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى أربيل التي يزورها وفد أمريكي يضم عددا من رجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية للتعرف على احتياجات المنطقة في جوانب مختلفة تتعلق بالكهرباء والصناعة والتجارة. رئيس الوفد بول برينكلي أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام أعرب فيها عن سروره لرؤية بعض أوجه التطور في إقليم كردستان العراق. شمر رمضان كان حاضرا خلال المؤتمر الصحفي وعد لنا تقريره التالي عن محادثات الوفد الأمريكي.
أجرى وفد أمريكي محادثات بأربيل مع عدد من وزراء حكومة إقليم كردستان العراق بهدف التعرف على احتياجات الإقليم على صعيد مشاريع الإعمار والبنية التحتية. الوفد الذي ترأسه بول برينكلي مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الإعمار ضم كذلك عددا من رجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية. وخلال المحادثات اطلع الوفد الأمريكي على احتياجات 5 من الوزارات في الإقليم، بينها وزارات الكهرباء والصناعة والتجارة، كما وتلقى مقترحات وأفكار ببعض المشاريع الإنتاجية الضرورية لكردستان العراق. برينكلي وأثناء جولة تفقدية له مع الوفد في موقع مشروع استثماري بأربيل أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام أعرب في مستهلها عن سروره لرؤية بعض أوجه التطور العمراني والاقتصادي في جزء من العراق.
إنه لشرف كبير أن نكون في هذه المنطقة من العراق لكي نزور العراقيين والكرد ونطلع على الازدهار الذي بدأ بالظهور في هذه المنطقة من العراق. إن الأوضاع الأمنية المستقرة والرغبة العارمة لدى الناس في هذه المنطقة في التطلع إلى مستقبل زاهر هي من الأمور المشجعة، إذ لدينا مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين هنا وهم في صدد البحث عن الشراكات والتعاون مع زملائهم هنا في هذه المنطقة الشمالية من العراق، فهم متحمسون وفخورون بأن يكونوا هنا وهم يقضون وقتا ممتعا ويستمتعون بالضيافة.
نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي نفى أن تكون هناك علاقة بين زيارة الوفد وعملية اعتقال الإيرانيين 5 في أربيل وما عقبها من استياء السلطات الكردية، وأشار إلى أن الزيارة كان معدا لها منذ بعض الوقت، وأضاف:
لقد تم التخطيط لهذه الزيارة منذ بعض الوقت، فلقد قمنا بزيارة المنطقة على مدى عدة شهور، ولقد رأيت بنفسي المباني الضخمة ومراكز التسوق التي ظهرت خلال فترة وجيزة من الزمن، ما يدل على أن حركة الأعمار هنا تسير بوتيرة متسارعة. فنحن قد خططنا لهذه الزيارة مع رجال الأعمال الكرد، ولكن موعد وصولنا لم يكن متفقا عليه مسبقا.
إذاعة العراق الحر سألت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي عن الجوانب الاقتصادية للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق وما الذي سيتم عمله في هذا الإطار، فرد على السؤال بقوله:
نحن ننتهج الاستراتيجية الجديدة بشكل تام، فتوفير فرص العمل والفرص الاقتصادية وتأمين مستقبل زاهر للعراقيين هي كلها تأتي في طليعة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لتأمين الاستقرار في العراق. أمامنا اليوم عدد كبير من المشاريع، فهناك رجال من الولايات المتحدة، منهم من يمثل الشركات الوطنية، مستعدون لإقامة شراكات مع رجال الأعمال العراقيين في المنطقة الكردية من أجل تحفيز التطور الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والوصول إلى مستقبل زاهر للعديد في المنطقة والعراق ككل.
برينكلي أشار إلى نيته إجراء زيارات دورية لإقليم كردستان بهدف إقامة علاقات على الصعيد الاقتصادي، وأضاف:
بالتأكيد، فأنا أمثل الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، وسوف أتواجد هنا مدة أسبوعين كل شهر. سوف أقوم بزيارة المنطقة الكردية كل شهر، وأستمر باصطحاب رجال الأعمال الأمريكيين والعالميين المستعدين للاستثمار في كافة أنحاء العراق من أجل خلق مستقبل اقتصادي مزدهر يطمح إليه العراقيون ما أن تستقر الأوضاع في البلاد.
المسؤول الأمريكي اختتم تصريحاته بالإشارة إلى ثقته بوجود إمكانيات وطاقات إضافة إلى الاستقرار في هذه المنطقة يمكن استغلالها بشكل جيد على الصعيد الاقتصادي.
من الناحية الاقتصادية أعتقد أن هناك فرصة كبيرة نظرا إلى التسهيلات والطاقة الاقتصادية المتوفرة في هذه المنطقة. إن أهدافنا هي عقد شراكات والتأكد من أن الاستثمارات متاحة بحيث يكون الطلب في السوق العالمية على السلع والخدمات التي من الممكن أن يوفرها العراقيون في حدود الإمكانيات المتاحة. فهناك الكثير من الحيوية والفرص الاقتصادية في العراق إذا ما تحسن الوضع الأمني، وهذا ما نتطلع إليه مع مرور الوقت.
كان هذا تقريرا عن زيارة وفد أمريكي مختص بشؤون الإعمار إلى أربيل بهدف بحث إمكانية إقامة علاقات على الصعيد الاقتصادي بين الإقليم والشركات الأمريكية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، ويتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى دهوك، حيث ما زالت العديد من الصعوبات تواجه عمل المرأة على الرغم من أن نسبة كبيرة من النساء في المحافظة يمارسن العمل في مؤسسات الدولة والبرلمان. عبد الخالق سلطان عدى تقريرا عن هذا الموضوع، ومن ضيوفه المهندسة كريتا بطرس التي أكدت وجود هذه المعوقات لأسباب عديدة، من بينها تجاهل أصحاب العمل في القطاع الخاص تطبيق القوانين الخاصة بالعمل بالنسبة إلى النساء.
إن دستور العراق قد ألزم الدولة توفير فرص العمل لجميع المواطنين الرجال والنساء بشكل متساوي، وذلك من خلال المادة 22 التي تنص على أن العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. وبموجب هذا النص الدستوري فإن فرص العمل تمنح إلى المواطنين بشكل متساوي دون تمييز عرقي أو جنسي. وقانون العمل النافذ في العراق هو القانون رقم 81 لسنة 1987 المعدل، حيث كرس هذا القانون مواد تضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة من حيث الأجر والتشغيل وبقية الامتيازات. كما أن هذا القانون يراعي الكثير من الظروف الخاصة بالمرأة ويظهر اهتماما بمتطلبات حياتها الأسرية، مثل عدم تشغيلها في أعمال خطيرة أو مرهقة، فضلا عن السماح للمرأة المرضع بأخذ ساعة في اليوم مدفوعة الأجر وغيرها من الأمور. هذا إضافة إلى أن المواثيق الدولية قد اهتمت بهذا الشأن، فقد منح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 في المادة 23 هذا الحق من خلال النص القائل: لكل شخص حق في العمل وفي حرية اختيار عمله. على هذا الأساس فإن نسبة كبيرة من النساء في محافظة دهوك يمارسن العمل في مؤسسات الدولة المختلفة، منها المعلمة والمهندسة والطبيبة والمستشارة والمحامية والنائبة في البرلمان جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. إلا أنه ما تزال هناك معوقات تقف أمام عمل المرأة، بحسب قول المهندسة ريتا بطرس التي تعمل في منظمة داريا لتطوير المرأة.
عمل المرأة بالعراق تعترض معوقات، سواء كان هذا العمل في القطاع الخاص أو العام، وذلك لأسباب متعددة، منها عدم تطبيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال، ونظرة المجتمع إلى عمل المرأة والفساد الإداري المستشاري، مع العادات والتقاليد التي لا زالت تنظر إلى عمل المرأة لأنه غير أمر مستحب، كما أن أصحاب العمل بالقطاع الخاص يتجاهلون تطبيق القوانين الخاصة بالعمل في مجال المرأة، وهو ما يعني أن الامتيازات المذكورة التي تتضمنها نصوص الدستور والقانون تحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع، والواقع يشير إلى أن هذه المساواة المنشودة غير مطبقة بشكل كامل. فالتمييز ما يزال قائما فيما يتعلق بالتعيين بالأعمال والوظائف العامة وفي مجالات الترقية وتولي المسؤولية الإدارية وصنع القرار، فالرجال يحصلون على فرص أكبر في التوظيف من النساء. ولهذه الأسباب أن النسبة قليلة من النساء يشغلن مناصب رفيعة في مواقع صنع القرار في إقليم كردستان والعراق بشكل عام.
إضافة إلى القيود الاجتماعية، فإن هناك الكثير من القيود العائلية التي تحد من عمل المرأة. فهذه السيدة نادية وهي أم لأربعة أطفال وتعمل لمدة 8 ساعات كمديرة للاستقبال في فندق جيان، تقول:
والله الدوام يعني شيء كلش حلو، أنه تكون المرأة لها قيمة وتحس أنه لها مكانة بالمجتمع، بس المشكلة لما يكون مدته طويلة تأثر على العائلة، يعني تأثيراته هي هواية. بالنسبة للأطفال يحسون بنقص عدم وجودي نهار كامل يعني بالبيت بالليل بس أتواجد، يحسون بنقص من ناحية الحنان، يحسون بنقص من ناحية أنه نقعد سوا على صفرة واحدة ناكل، هذا الإحساس العائلي هم يفتقدوا.
نعم، ما هي الأسباب التي دعتك إلى الخروج والعمل خارج المنزل؟
هي الأسباب الرئيسية هي مادية، الإيجار والغاز والغاز والبنزين والمولدات والكهرباء، كلها هاي ينراد لها، وهي هاي المشاكل الأساسية اللي خلتني أطلع وأشتغل.
كان هذا تقريرا حول عمل المرأة وأبرز الصعوبات التي تواجهها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، في الوقت الذي تحل ظاهرة البدانة محل سوء التغذية بين عموم سكان العالم، بدأ داء السكري في الظهور كمشكلة عالمية في مجال الرعاية الصحية، مهددا بأن يصبح وباء شاملا بحلول عام 2030، وذلك بالاستناد إلى مقال نشرته أخيرا المجلة الطبية نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن. كما من المتوقع أن تواجه الدول النامية أكبر الأعباء في هذه الأزمة، فمن المتوقع بحسب منظمة الصحة العالمية أن تزداد إصابات السكري بنسبة الضعفين في بلدان آسيا الوسطى، في الوقت الذي ستبلغ نسبة الزيادة في أفغانستان وإيران والعراق 3 أضعاف ما هي عليه الآن. التفاصيل في التقرير التالي للمراسلة جولي كوروين، والذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
تفيد المراسلة بأن داء السكري كان في السابق مقترنا بالدول الغنية والخمول في نمط الحياة، إلا أن انتشاره في الدول النامية بات يفوق سرعة انتشاره في العالم المتقدم. وتنقل عن كي سريناث ريدي رئيس مؤسسة الصحة الهندية في نيودلهي تفسيره لذلك بقوله:
نجد أن التوسع الصناعي واتساع المدن والعولمة قد جلبت معها تغييرات عميقة في أنماط معيشة الناس، مع زيادة في تناولهم الأغذية غير الصحية والإقلال من تناولهم الفاكهة والخضروات، بالإضافة إلى مستويات ملفتة من الخمول الجسدي والزيادة في حالات التوتر.
وتوضح المراسلة بأن الدول النامية في جنوب شرق آسيا وفي الشرق الأوسط والصين تتعرض إلى أكبر التهديدات، فلقد أصبح داء السكري مشكلة رئيسية في الهند مثلا، كما يوضح الدكتور ريدي.
India is the diabetes capital of the world.
الهند هي العاصمة العالمية لداء السكري، حيث بلغت نسبة تفشيه في العديد من المدن ما بين 12 و18 بين البالغين، كما تفيد بعض التقارير أن النسبة قد بلغت 20% في بعض هذه المدن.
الأخبار السارة هي أن إصابة البالغين بالسكري يمكن معالجتها في معظم الحالات من خلال إجراء تعديلات في أنواع الطعام وممارسة الرياضة، ولكن سكان معظم الدول فلا بد من توعيتهم حول المخاطر الكامنة في البدانة والخمول.
أما الآن سيداتي وسادتي، ومن إذاعة العراق الحر، نطلعكم على تقرير آخر للمراسلة جولي كوروين تقول فيه: ظلت نظرية تشارلز داروين للتطور ركنا مهما من مسلمات العلوم الغربية، وهي لم تزل المبدأ المنظم للعلوم الحياتية الحديثة منذ 70 عاما. غير أن العدد الأخير من مجلة الطبيعة الدولية يشير إلى أن هذه النظرية تتعرض الآن إلى هجوم متنامي في جميع أرجاء أوروبا وتركيا. أياد الجيلاني يعرض لنا هذا التقرير.
تفيد المراسلة بأن 3 من العلماء الأتراك أشاروا إلى دراسة تمت في أنقرة العام الماضي أظهرت أن 47% فقط من أساتذة العلوم وعلم الحياة يقبلون هذه النظرية، في الوقت الذي لا يقبلها غير 26% من تلاميذهم البالغ أعمارهم 14 عاما. وتوضح المراسلة بأن العلماء الأتراك الذين يؤيدون نظرية التطور ينسبون تراجع قبولها الشعبي إلى ما يصفونه بالتأثير المحافظ على التعليم. وتتابع المراسلة بأن المعارضين لنظرية التطور في تركيا لديهم من يؤيدهم ليس فقط في الولايات المتحدة بل في أوروبا أيضا، وتنسب إلى مجلة نيتشر أن تيلمو بافياني فيلسوف العلوم بجامعة ميلانو الإيطالية تأكيده بأن الأقليات الإسلامية المتطرفة في دول المهجر مثل بريطانيا وفرنسا قد نجحوا في تأجيج حركة نشطة لمناوئة نظرية داروين. كما يؤكد تنامي المعتقدات الخلقية بين الكاثوليك في بولندا وبين البروتستانت في بريطانيا.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
يا مامش ندم
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.